إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 65 على 47 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 18 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله في بيان كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى 3 مما يتعلق بالأعمال التي تكره أو تحرم أو تجوز في الصلاة. قد وصلنا إلى 3، قال: ذكر الأكل والشرب في الصلاة. نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. هذا الشغل هو شغل الآخرة، وهو الشغل الذي يبقى لصاحبه، وإن كان شغل الدنيا مطلوب لكنه مطلوب طلب وسائل، وأما شغل الآخرة فهو مطلوب طلب غايات. ومن كان في شغل الآخرة فهو في الآخرة في شغل. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل، في شغل، وهو التمتع بما فيها. فيا أيها الإخوة، نحتاج دوما إلى أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني حتى تكون عباداتنا حية، لا تكون العبادة مجرد رسوم وصور، وإنما تكون عبادة حية. يحبها صاحبها لأنه يحيا فيها قلبه وتقر فيها عينه، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فلا يليق بها الأكل والشرب. الأكل والشرب هذا من شغل الدنيا، فهذا لا يليق بالصلاة، فهو في الصلاة صائم عن الأكل والشرب. فإن صح أن يقال الصلاة فيها صيام بهذا المعنى فلا بأس، لأن الصائم يحرم عليه الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمصلي يحرم عليه الأكل والشرب من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها. قال: أجمع أهل العلم، وهذا الإجماع نقله غير واحد ممن ينقلون الإجماع كالإمام النووي وابن قدامة وهذا ابن المنذر، فهؤلاء الثلاثة يكثر عنهم نقل الإجماع. قال: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا الإعادة. فهذا الذي يعيد أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا، فقوله الفرض خرج به النفل، لأن النفل ليس محل إجماع، وخرج بقوله عامدا الناس، قالوا: فإذا اضطر استأنف، يعني هذا في صلاة فرض وأكل وشرب متعمدا لكن مضطرا، وهو يصلي مثلا صلاة الظهر مع الإمام جاءته شرقة، إذا لم يشرب الماء ربما يموت. والآن الناس يضعون في الصف الأول الماء الموجود هذا في الزجاجات، فأخذ الزجاجة وشرب وهو في صلاة الفرض، شرب مضطرا، فماذا هذا يفعل؟ نقول له يستأنف، خلاص بطلت صلاته، يكبر من جديد. هذا على هذا القول، أو الذي هو محل الإجماع. طيب، لو كان هناك مثلا إنسان مريض وعنده هذه الشرقة والتي يحتاج فيها أن يشرب شربا متكررا، بحيث أننا لو قلنا له استأنف، طيب يستأنف وتأتيه الشرقة مرة أخرى، نقول له استأنف وهكذا، فهذا ماذا يفعل؟ فإذا من كان به شرقة متكررة بفاصل يسير ولو استأنف لم يفده، فهذا في هذه الحالة يشرط، هذا يشرط في صلاة ولو كانت الصلاة فرضا، لأن الاستئناف لا يفيده. قال: واختلفوا في من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، إذا أكل أو شرب ناسيا، هذا حكم الناس. القول الأول: فكان عطاء يقول إذا شرب في الصلاة ناسيا أتم صلاته وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدا أعاد. قول الثاني: وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا يستأنف، يعيد، ويشبه مذهب الشافعي ما قال عطاء. فإذا هذان قولان في الناس، قول يعني يكمل صلاته، وقول يستأنف صلاته. الصحيح أنه يكمل صلاته ويسجد للسهو لعموم الأدلة التي ترفع الحرج والمؤاخذة عن الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وسيأتي قياس المصلي الناسي على الصائم الناسي. قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ما دام في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمدا فأكلا أو شرب القضاء أن عليهما القضاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليمض في صومه، وفي لفظ فليتم صومه، أي أنه لا زال صائما. وفي بعض ألفاظه في غير الصحيحين: فلا قضاء عليه ولا كفارة خلافا لمالك، فإن مالكا يوجب عليه القضاء. قال له: يا إمام، هذا ناس. يقول: لا بأس، ناس يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه القضاء. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، أي أن صيامه صحيح. وهذا اللفظ الأخير فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا صريح في أنه لا يقضي وأن صيامه صحيح. طبعا هذا الحديث رواه الجماعة إلا النسائي. قال: فإذا دلت السنة على ألا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد، في معنى واحد من جهة إيش؟ ها؟ قال: في تحريم الأكل والشرب عليهم، هذا في معنى واحد. ويقال أيضا يعني في معنى واحد من جهة الأصل، أصل تحريم الأكل والشرب، وإن كان تحريم الأكل والشرب في الصيام إيش؟ أشد ولا أقل؟ ها؟ أشد، مع أن تحريم الأكل والشرب في الصيام أشد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، فمن باب أولى فليتم صلاته. قال: كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا ألا قضى عليه، فهذا وجه. وجه آخر أو يعني دليل آخر: قال: ودل حديث ذي اليدين على أن لا إعادة على من تكلم ناسيا، من تكلم ناسيا لا إعادة عليه. قال: والأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام، يعني من جهة الإيش؟ من جهة النسياء، هنا نسي وهنا نسي، ومن جهة التحريم في الصلاة كلاهما محرم. قال: إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا الإعادة. هنا بيان لمعنى، قولوا في معنى الأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام ناسيا، فبين هذا المعنى فقوله إذ بيان لقوله هذا في معنى هذا. قال وقد اختلفوا في الشرب في التطوع. إذن هذه التطوع، والذي قبله واختلفوا في من أكل أو شرب ناسيا. قال فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع. طيب شربا يعني شربا، يعني شربا مفتوح، يقرأ الفاتحة ويشرب ويركع ويشرب ويسجد ويشرب، أم ماذا؟ فنقول شربا، نقول هذا محمول على اليسير لمن له حاجة، كمريض السكر. مريض السكر نسأل الله العافية، مريض السكر إذا كان السكر منخفض يحتاج أن يأكل شيئا حلوا، فإذا نقول كمريض السكر. وطول الصلاة مثلا صلاة طويلة التهجد، فنقول هذا الأكل والشرب في التطوع محمول على اليسير. وها هنا قاعدة فقهية تتعلق باليسير، وهي ما عفي عن يسيره أبطل إذا كثر، ما عفي عن يسيره أبطل إذا كثر، يعني عندما يعفى عن اليسير في شيء هذا اليسير إذا كثر يبطل، كالعفو عن يسير الحركات في الصلاة، إنسان يحتاج أن يحك جلده هذا يعفى عن يسيره، فهذا إذا كثر أبطل، طبعا إذا كان غير محتاج إليه. أسأل الله السلامة والعافية. قديما كان يصلي معي إنسان كان عنده مرض في جلده، يعني ما يستغني عن الحك أبدا، يحك ها هنا وها هنا وها هنا، أسأل الله السلامة والعافية. فالمهم أنهما شربا، هذا محمول على اليسير لمن له حاجة، لمن له حاجة. ونذكرها هنا خبر أسماء بنت أبي بكر لما صلت صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف طويلة، قالت أسماء حتى تجلان الغشي، فكانت تضع الماء على رأسها، وطبعا لم تشرب. في مثل هذه الحالة إنسان إذا دوخ في الصلاة لطولها فله أن إيش؟ فله أن يشرب. فالمهم أن الأمر في التطوع أهوى. فهذا الذي جاء عن ابن الزبير وسعيد ابن جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع، هذا ليس على إطلاقه وإنما هو بهذه القيود. قال حدثنا عن يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. فيا إخواني لا غنى لطالب العلم عن الفقهاء، لكن الفقهاء تفهم بأقوالهم الحديث والأقوال، ولا تقدم أقوالهم على الحديث الظاهر الدلالة. يعني ربما أنت إذا قرأت رأيت ابن الزبير يشرب الماء في الصلاة تذهب وتقول يجوز، خلاص تصبح ما تصبح صلاة. إذا قلنا يجوز هكذا بإطلاق، إنسان قبل أن يدخل في الصلاة يضع الماء بجانبه وكل شوية يشرب، لا، وإنما هذا محمول على ما ذكرنا على اليسير لمن له حاجة. وروي عن طاووس أنه قال لا بأس به، أنه قال لا بأس به. وقال إسحاق إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه، طبعا بالقيود التي ذكرنا، وتركه أسلم. وأيضا جاءت رواية عن الإمام أحمد قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك، يعني الشرب في التطوع. قال أبو بكر إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، هذا الذي اختاره. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا بدليل يفرق بينهما، هذا أيضا من القواعد. الأصل استواء الفريضة والنافلة في الأحكام مثل الصيام الفرض وصيام التطوع. صيام التطوع هل يجوز فيه اليسير؟ ما يجوز. قال وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، هكذا اختار ابن المنذر، نقول ساهيا أو محتاجا، أو محتاجا ساهيا أو محتاجا. لكن يبدو أن ابن المنذر إنما فقط يختار ساهيا. قال إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، يقول ابن الزبير الراوي ماذا قال عنه؟ قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. فابن المنذر يقول هذا محمول على السهو. طب هذا ما في فائدة، معروف أن الساهي يعني ما يصبح ما في فرق بين صلاة التطوع وبين صلاة الإيش؟ ها؟ فريضة. فهذا مما يعني يلزم ابن المنذر أو محتاجا. والسهو معفو عنه في التطوع والفريضة على السواء. قال والذي روي عن طاووس ما ذكره ليث، اللي هو ليث ابن أبي سليم هو ضعيف، يقول الذي جاء عن طاووس ذكره الليث. وعندك المحقق قال أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس أنه سئل عن الشرب في الصلاة قال لا، وإسناده صحيح. وجاء عن طاووس أيضا أنه قال لا بأس بالشرب والإمام يخطب يوم الجمعة. طبعا صحيح الخطبة يمنح فيها من الكلام، لكن ما في دليل على المنع من الشرب إلا أن يكون من باب الإيش، يعني من باب الانشغال، لكن هو ليس مشتغلا، فيجوز الشرب والإمام يخطب يوم الجمعة. فهذا فيما يتعلق بالأكل والشرب في أحواله المختلفة. الرابع قال ذكر السلام على المصلي. طيب وإيش دخل هذا في الصلاة؟ السلام على المصلي المراد هنا يعني رد المصلي. ذكر السلام على المصلي، فنقول المراد هنا الرد، رد المصلي. وأيضا نقول أيضا لو كان يعني الرد ممنوعا فمن باب التعاون على البر والتقوى من باب التعاون على البر والتقوى ألا يسلم على المصلي، لأن طبعا هذا عمل في الصلاة يعني للمصلي، فلو قيل ما مناسبة السلام على المصلي فنقول إذا عرفت حكم يعني المصلي إذا سلم عليه فتعرف حكم السلام عليه، إذا كان لا يجوز الرد فلا يجوز التسليم عليه أصلا. قال ثبت أن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، يرد علينا يعني كلاما، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. وقد ذكرت هذا الحديث، الحديث عند البخاري ومسلم. فالكلام في الصلاة لا يجوز، شوف خلي بالك، الكلام في الصلاة لا يجوز، المصلي لا يجوز له أن يتكلم في صلاته. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي يرد السلام بالإشارة، بالإشارة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه، ودخل معه صهيب، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي، فسألت صهيبا، ابن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الناس على تعلم السنة، ويا عمر ويا سلطان أنتما شباب يعني العلم لا يناله مستحين ولا مستكبر، إنسان ما يستحي من السؤال، بعض الناس لا يسأل خوفا من أن يرمى بالجهل. لأن ابن عمر كان من أحرص الناس على معرفة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى في الكعبة دخل معه أسامة ودخل معه بلال، فأول ما خرج أسامة ابن عمر قال له أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصه على معرفة السنة. فهنا كذلك قال فسألت صهيب، تقول وفي بعض طرقه فسألت بلالا. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده، كان يشير بيده. الحديث في صحيح أبي داود 858، وفيه أشار بأصبعه. كيف أشار بأصبعه؟ هكذا. طيب هو أصلا إذا كان جالسا في التشهد ونصب أصبعه فكيف يشير بها؟ هكذا، ثم يرجع إلى تثبيتها. طبعا إذا كان في القيام كيف يشير بأصبعه؟ هكذا على هذه الرواية. وفي حديث بلال بسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، هكذا. وفي حديث جابر في صحيح أبي داود 859 فقال لي بيده هكذا، هكذا يعني بسط كفه، هذا أشار. ولما فرغ، هذا في حديث جابر، قال لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فهذا يعني من باب التعليل. ربما إنسان ما يعرف الحكم، فأنت إذا رددت عليه إشارة وهو لا يعرف، ربما جاء على بال أنه يجوز السلام على المصلي والمصلي يرد عليه كلاما، فإذا أنت رددت عليه إشارة فتقول له يعني لم يمنعني من الرد عليك إلا أني كنت أصلي. هذا بالنسبة لهذا الحديث. تقول: وفي حديث الصحيحة 318 حديث لا غرار في صلاة ولا تسليما، لا غرار في صلاة فصلة ولا تسليما، يعني ولا تسليما في صلاة، يعني معناه لا غرار ولا تسليم في صلاة. طيب نفي التسليم ها هنا، طبعا الغرار اللي هو النقص، لا غرار في صلاة يعني لا نقص في صلاة، يعني ما أحد ينقص من صلاته. ولا تسليم هذا معطوف على غرار، فنفي التسليم هنا يعني نفي رد المصلي كلاما لا إشارة. لا غرار في صلاة ولا تسليما. قال: فحديث عبد الله بن مسعود وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام على المصلي، إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة. ودل حديث صهيب على أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السلام على المصلي، يعني هل يجوز أن تسلم على المصلي أو لا؟ فكره الطائفة ذلك، قالوا أصلا ما يسلم على المصلي. وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح وأبو مجلز، أبو مجلز لاحق ابن حميد وعامر الشعبي إسحاق بن راهوية. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. هذا قول. القول الثاني: ورخص الطائفة في السلام على المصلي. وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر، قال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يكره السلام على المصلي. وحكى عنه ابن وهب، طبعا مالك عنه روايات ابن القاسم وابن وهب، أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي. وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأس. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل. كم مصلي؟ ليس فيه إلا مصل، ليس معناه مصل واحد، وإنما ليس فيه إلا مصلى، يعني كل من فيه إيش يصلي. فسلم، يعني أراد الأثرم أن يبين أن سلام أبي عبد الله إنما كان على المصلي، لأنه لم يكن هناك أحد لا يصلي. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: إيش عندكم؟ إبراهيم بن عبد الله بدون حدثنا ولا أخبرنا بدون إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى دخل المسجد من قبل دار مروى فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع عليه ابن عمر فقال إن المصلي لا يتكلم فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال ذكر المصلي يسلم عليه. إيش الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله في المسلم ونقول هذا في المسلم، وأما هذا في المسلم عليه. ذكر السلام المصلي يسلم عليه. ستجد أن الأقوال يعني خمسة: يرد إشارة إما بكفه وإما برأسه، هذا كمان صفة أخرى. كيف يرد برأسه؟ هكذا، فصار عندك بأصبعه، بكفه، برأسه. الثاني: أو يرد كلاما بعد السلام. الثالث: أو يرد في نفسه، طبعا هذا ليس بكلام. الرابع: لا يرد أصلا. الخامس: يرد كلاما. فهذا ما سيذكر في هذا الباب. والصواب من هذا أنه في الصلاة يرد إشارة، وبعد السلام إن أراد أن يرد كلاما فلا بأس، أو يكتفي بالأول. أما كونه يرد في نفسه أو يرد كلاما وهو فيها، هذا ما يجوز. أو لا يرد أصلا، إن كان هذا مذهبه، لو اختار أنه لا يرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة، أبو حنيفة يمنع، وسيأتي تشديد ابن المنذر في الرد على أبي حنيفة أنه منع الرد إشارة. فأنت لو امتنعت رد إشارة فستدخل في إنكار ابن المنذر وهو محق. لماذا لا ترد؟ ترد إشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه. الأول: فرخصت طائفة في ذلك. رخصت إيش؟ أن يرد إيش؟ كلاما هو في الصلاة. وممن كان لا يرى بذلك بأسا سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة. قال إسحاق: إن رد السلام متأولا، يرد السلام كلاما يعني متأولا، يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزئة. صحيح. تقول: والدليل على الإجزاء، يعني ودليله يعني قصة ابن عمر الماضية مع الرجل، فإن ابن عمر ما قال له استأنف صلاتك، وإنما قال له ماذا؟ قال: إن المصلي لا يتكلم، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. قال: وروينا عن أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال: حدثنا موسى قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن أبي هريرة قال إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. روى ابن أبي شيبة. قال وحدثونا عن بندار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد رب عن أبي عياد أن أبا هريرة كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع. فنقول هذا يعني محمول على عدم العلم بالنهي، لما ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عليه إشارة، فهذا لو كان الرد كلاما جائزا لرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الأمر الأول. الذي بعده قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لو سلم علي وأنا أصلي لردد. تقول مع أن إيش؟ مع أن جابر إيش يا أبا الحسين؟ ها؟ مع أن جابر؟ ها؟ أيوه، مع أن جابر قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليه، فهو ما كان يسلم على المصلي، لكن لو سلم عليه كان إيش؟ كان يرد. ها؟ بالإشارة. ولماذا جعله هنا في رخص الطائفة في ذلك؟ القول الثاني وكره الطائفة رد المصلي السلام، يعني ما يرد. وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق. طبعا كره الطائفة رد المصلي السلام، يبدو أن هذا يعني كلاما ليس معناه أنه لا يرد أصلا. بننتظر الأقوال. أو يمكن أن يكون هذا القول يعني أصحاب هذا القول اختلفوا، لا يرد السلام أصلا أو يرده إيش؟ إشارة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت موسى بن جميل وكان مصليا، يعني وكان مصليا كان مصليا أصل الصلاة ولا كمال الصلاة؟ كان مصليا يعني كان عابدا. موسى بن جميل البغدادي انتقل إلى إفريقيا وكان يتعبد هناك، فكان معروفا بالعبادة موسى بن جميل. فعطاء يقول رأيت موسى بن جميل وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة، قال فرأيت موسى صلى ثم تعوذ، وفي بعض النسخ تعوذ، ثم انصرف فمر على ابن عباس فسلم عليه فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا، وقبض عطاء بكفه على كفه هكذا، يعني قبض ابن عباس بيد موسى. قال عطاء وكان ذلك منه تحية، يعني يمكن أن يكون هذا شيء رابع في رد السلام. طبعا ابن عباس لم يشر ولم يتكلم، وإنما قبض بيده. قال عطاء: وكان ذلك منه تحية. قال: ولم أرى ابن عباس تكلم. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن سالم عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل، فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. فإذا تلاحظ أن ابن عباس لم يرد، لم يرد إشارة، ولا كلاما من باب أولى. ابن عمر قال: فرد إشارة. فإذا أصحاب هذا القول كره الطائفة رد المصلي السلام طبعا كلاما أو إشارة، يعني حتى إشارة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه النعم. يعني يشهدان على الشهادة، فيها معنيان: يشهدان على الشهادة يعني على الأمر الذي يحتاج شهادة، فيكونان هما إيش؟ متعاقدين، مثلا متبايعان أو أي شيء مما فيه العقود، كأنهما جاء إليه وهو يصلي ليكون شاهدا. أو يشهدان على الشهادة بمعنى أنهما شهدا ويشهدان على شهادتهما، إما هذا وإما هذا. ما يقول قائل: وما الذي يلجئهما إلى هذا؟ ينتظران مثلا، ربما يكون لهما حاجة في الذهاب فيذكران. إذا كان مثلا ابن مسعود قل له: ابن مسعود اشهد أنني أنا وفلان شهدنا على العقد الفلاني، أو أنا وفلان تبايعنا كذا، فيصغي لهما وهو في الصلاة ثم يومئ برأسه النعم. فإذا كان هذا في هذا فأرد السلام يعني من باب أولى. فهذا أيها الإخوة الباب العمل في الصلاة، يعني باب مهم حتى ما يقع الإنسان في الغلو كما ذكرنا لكم في المرة الماضية في قصة من؟ قصة أبي برزة لما أنكر عليه الخوارج أنه يمسك بدابته وهو في الصلاة، وقال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. وهذا كله لا ينافي أنهم في صلاتهم خاشعون. ذكرنا لكم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز جيشه في الصلاة، اتسع قلبه لأن يتأمل في معاني ما يقرأه في صلاته ويجهز جيشه في الصلاة. هذا كله لا بأس به. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا همام قال: سأل سليمان ابن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. فهذا أيضا قول آخر: لا ترد عليه، الذي قبله لو سلم عليه وأنا أصلي لردت. هنا روي عنه لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. الذي بعده وحدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عام أنه قال سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد علي حتى قضى صلاته ثم رد علي. هذا عند ابن أبي شيبة. حيث أن القول الأول رخص الطائفة في الرد كلاما كره الطائفة الرد. قال وفيه قول ثالث وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته. روي هذا القول عن أبي ذر وعطاء النخعي وقال النخعي وسفيان الثوري إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه يعني بجانبك. قال وإلا يعني إذا كان بعيدا سلم عليك وصار عنك بعيدا فأتبعه السلام. اتبعوا السلام وهو بعيد عنك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو بعيد. هذا معنى فاتبعوا السلام. وكره الأوزاعي المصافحة وهكذا عندك وعمل في الصلاة على الاستئناف وعمل في الصلاة يعني أيضا مكروه. قال وقد روينا عن النخعي قولا رابعا وهو أن يرد في نفسه. يرد في نفسه الرد في النفس ليس كلاما وليس ردا. وقال النعمان لا يرد السلام. وقال النعمان أبو حنيفة لا يرد السلام. قال ولا أحب أن يشير. هذا هو. وأبو حنيفة رحمه الله معذور لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إشارة. قال ابن المنذر فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ابن المنذر أيها الإخوة وغيره من العلماء إنما ينكرون الأقوال. ليس معناه أن أبا حنيفة بلغه الحديث وهو يتحمد مخالفته لا. قال فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع يعني الإشارة حتى في غير السلام. من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا. لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن فرسه فصلى قائدا فدخلوا يصلون خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال لهم بعد أن انصرف من صلاته كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم إيش وهم قعود. قال وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يأمر أبا بكر أن يصلي فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يرجع فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضه. طبعا أن امضه أصلها أن امضي والهاء هاء الإيش هاء السكت. الخامس مما ذكره في كتاب العمل في الصلاة الضحك. قال ذكر الضحك في الصلاة. وربما ذكروا الضحك من باب الكلام قال لأنه إذا ضحك فيخرج حروفا فيقال ليس من هذا الباب وإنما لأن الضحك حالة لا تليق بالصلاة، فالصلاة تنزه عن الضحك وعن العبث. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيري على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. تبسم غير الضحك. وأما ابن سيرين فقرأ قوله تعالى: فتبسم ضاحكا، وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. الجواب: لا، الضحك هنا ليس على الذي يقابل التبسم، وإنما على يعني أول الضحك، لأن أصل هذه الكلمة الضحك يعني الانبساط. حتى فسروا به قوله تعالى: وامرأته قائمة فإيش؟ ضحكت. قالوا: ضحكت يعني حاضت، لأنه من باب الانبساط أيضا. قالوا: ممن روينا عنه أنه قال: لا يقطع التبسم الصلاة جابر ابن عبد الله وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. فهذا إجماع يقابله إجماع آخر، وأجمعوا على أن الضحك اللي هو القهقه، أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. واختلفوا في وجوب الوضوء منه، يعني إذا ضحك في صلاته أجمعوا على أن الصلاة فاسدة باطلة، لكن الوضوء هل هو باق أو يجب عليه أن يعيد الوضوء أيضا؟ قال: وقد ذكرت اختلافهم في كتاب الطهارة. تقول: الجمهور على أنه لا يجب عليه الوضوء، واستدلوا بأدلة. دليل الجمهور الأول: قالوا: الحديث الذي أوجب به المخالفون الوضوء حديث مرسل من مراسيل أبي العالية، وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية. أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. فابن سيرين يقول: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا. ما هو هذا المرسل من مراسيل أبي العالية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فمر رجل ضرير فتردى في بئر، فضحك طائفة من أصحابه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. نقول: هذا مرسل من مراسيل أبي العالية، وهي مراسيل ضعيفة. دليلهم الثاني: أن هذا الحديث يخالف الأصل، وهو أن القهقه لا تبطل الوضوء خارج الصلاة. الآن واحد ذهب يتوضأ وهو جاي قهقه قبل أن يدخل المسجد، ما ينتقض وضوءه، فإذا كان لا ينتقض وضوءه بالقهقه خارج الصلاة فلا ينتقض بها داخل الصلاة، وإنما القهقه تؤثر على الصلاة لا على الوضوء. قال الجمهور، وهم يعني الحنفية ومن معهم، يردون الأحاديث الصحيحة إذا خالفت الأصول، يعني أحيانا يكون حديث صحيح ويردونه، قالوا: لأن هذا الحديث خالف الأصل. طب الآن أنتم حديثكم ضعيف ونحن عندنا أصل، فكيف أنتم خرجتم عن الأصل بهذا الحديث الضعيف. الثالث أن وجوب الوضوء حكم من الشارع، والشارع لم يوجب في ذلك وضوءا، يعني الوجوب حكم من الشارع، الذي يوجب الوضوء أو لا يوجبه هو الشارع، ولم يأتي دليل صحيح في وجوب الوضوء لمن قهقه في صلاته. فهؤلاء الجمهور خالف الحنفي، الحنفية خالفوا في هذا وأوجبوا عليه الوضوء، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري، لكن روي. طيب ماذا قال شيخ الإسلام؟ والحقيقة هذه معلومة جديدة بالنسبة لي. قال شيخ الإسلام حتى نعرف الفقه، قال لكن يستحب، ما قال يجب، قال لكن يستحب أن يتوضأ في أقوى الوجهين. لماذا يا شيخ؟ قال لكونه أذنب ذنبا، ضحكه في الصلاة ذنب، والوضوء بكفر الذنوب. قال لكونه أذنب ذنبا، قال وخروجا من الخلاف. طبعا الخروج من الخلاف لا يتأتى في كل المسائل أيها الإخوة، أنت تجد في كثير من المسائل تجد الذي لا يعرف حتى ولو كان الخلاف ضعيف يقول يفعل كذا خروجا من الخلاف. لا، ما يلزم الخروج من الخلاف في كل مسألة، وإنما في بعض المسائل. فهذا فيما يتعلق بوجوب الوضوء من القهقه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن أبي الزبير عن جابر قال لا يقطع الصلاة التبسم، أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة وزاد ولكن يقطع القرقرة، القرقرة يعني القهقه. الباب الذي بعده في البكاء في الصلاة، وطبعا الباب طويل نقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.